بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أمتقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم أيها الأحبة، السلام عليكم أيها الصائمون والصائمات، أيها القائمون والقائمات. ومن أفضل ما يقام فيه الليل في عبادة الله سبحانه وتعالى هو مذاكرة العلم، إذ أنه كما ورد أفضل الليالي طيلة السنة هي ليلة القدر. والحمد لله وفقنا الله في هذه السنة المباركة أن نكون مع الإخوان في ليلة القدر وفي محاضرات ورفع المصاحف. وأفضل عمل في ليلة القدر هو مذاكرة العلم. أي علم؟ العلم الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل المسجد ووجد أصحابه قد احتوشوا رجلا، اجتمعوا حول رجل، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، علامة، رجل علامة فاضل. علامة صيغة مبالغة، علام صيغة مبالغة، وتاء المصدرية تكون مبالغة في مبالغة، أي كثير العلم غزير العلم. قال رسول الله: وما العلامة عندكم؟ وما العلامة؟ قال: يا رسول الله، إنه أعرف بأنساب العرب أشعار العرب، يعرف الأنساب ويعرف أشعار الجاهلية. قال: ذاك علم، هذا صحيح علم، لكن لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. أنه لو كنت مثلا أجهل أنساب العرب أو أجهل أشعارهم، هل هذا يضرني؟ أو علمت بها ينفعني في ديني، في آخرتي، في قبري؟ أنه في قبري أسأل عن مثلا عن شعر الدبياني، أو أسأل عن شعر مثلا امرؤ القيس أو ما شابه ذلك. ذاك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. طبعا في الدنيا من الأدب يكون من العلم النافع أنه الإنسان يتعلم لا سيما على أشعار الحكمية، ولكن مقصود الرسول الأعظم كما يتبين من تتمة الرواية الشريفة والحديث الشريف المروي عند الفريقين السنة والشيعة، يتبين أنه المراد من العلم النافع ما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته، ولا سيما في قبره وفي ساعة الاحتضار، فإنه ينفع هذه العلوم الإسلامية. فقال الرسول الأعظم: إنما العلم، إنما أداة حصر، يعني حصر العلم الإسلامي، العلوم الإسلامية في هذه العلوم الثلاثة، وبقية العلوم تكون من الفضل، من الفضيلة أو الزيادة، ومن مقدمات العلوم الإسلامية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم ثلاث: آية محكمة، ويعبر عنه في فقه اللغة وفي فقه الحديث. آية محكمة أنه عبارة عن علم العقائد، لأنه العقائد آياتها محكمة، علم العقائد إنما براهين واستدلال عقلية ومستحكمة، وكذلك من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. فحينئذ آية محكمة إشارة إلى علم العقائد. من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ هذا الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته. والعلم الثاني علم الأخلاق، أو سنة قائمة، السنن والآداب القائمة في المجتمع وفي نفس الإنسان، أو فريضة عادلة، علم الفقه، من الفرائض، من الواجبات، من المحرمات، أن يعرفها الإنسان. وما خلاهن، خلا هذه العلوم الثلاثة، علم العقائد، علم الأخلاق، علم الفقه، فهو فاضل بمعنى الفضيلة أو معنى الزيادة. فحينئذ من أفضل الأعمال في ليلة القدر، يعني في كل ليالينا، إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر ومن أفضل الأعمال مذاكرة العلم، فحينئذ في كل ليالينا المفروض أن نتذاكر العلم. والمذاكرة أنه تأخذ وتعطي، وهو عبارة عن الحوار الذي الآن معروف ومرسوم عند المحاضرين، أنه حوار يكون، طبعا حوار هادئ، حوار هادف، حوار معقول، حوار أمين، حوار فيه الخير والبركة إن شاء الله، فيه المحبة والصفاء والمودة والألفة ومعرفة الحق. يعني إنما يقصد من الحوار معرفة الحق، عرف الحق تعرف أهله. على كل حال نحن وإياكم إن شاء الله نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الساعة المباركة، أن نكون في حوار، أن نكون في محاضرة أخلاقية الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق. الله سبحانه وتعالى يقسم 11 قسما ليدل هذا القسم الإلهي والأيمان الإلهية على أنه ما سيقوله بعد القسم أمر خطير وعظيم. والشمس فيقسم في سورة الشمس ونفس وما سواها حتى يقول أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على أنه العمد هو التزكية، العمد هو الفلاح، وأن يفلح في حياته يكون من المفلحين من الفالحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالمفروض أن نكون هكذا إن شاء الله، حياتنا نستغلها ونستفيد منها، لا نضيع أوقاتنا، لا نضيع عمرنا فيما لا طائل تحته لا فائدة تحته، فيما نعاقب عليه يوم القيامة في قولنا في فعلنا. ما من لفظ يلفظه الإنسان من قول أي فعل وعمل وقول إلا ولديه عتيد ورقيب، يكتب له أعماله ويكتب له أقواله. فالمفروض أنه نستغل. فمعكم إن شاء الله في شرح دعاء مكارم الأخلاق. وما أعظم هذا الدعاء، ليت الإخوان في ليالي القدر قرأوا هذا الدعاء العظيم حتى أنه يتخلق بأخلاق الله، يتخلق بأخلاق رسول الله، يتخلق بأخلاق أئمتهم عليهم الصلاة والسلام، بأخلاق زين العابدين وسيد الساجدين. هذا الدعاء إنما هو من إنشاد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، دعاء عظيم. فوصلنا إلى هذه الفقرة، وسبحان الله يعني كلما أدخل في فقرات ومقاطع هذا الدعاء أنبهر وأتعجب، وأنه كل كلمة واحدة تجد وراءها خزين من العلم والمعرفة. وحققوا عجيب، يعني كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام كالقرآن الكريم، كلمات مركزة من ورائها خزين من المعرفة، خزين من العلم، من الثقافة. في المحاضرة السابقة تحدثت عن هذه الكلمة، قال عليه الصلاة والسلام في دعائه وأعزني، طلب العزة من الله سبحانه وتعالى، فتحدثت عن مفهوم العزة ومصاديق العزة على ضوء القرآن والأحاديث الشريفة. ثم بعد ذلك بعدما يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبتليني بالكبر، أو ولا تبتليني بالكبر، جمع بين العزة والكبر. لماذا؟ لأنه بعض الأحيان في التطبيق في عالم الخارج والواقع يلتمس الأمر على الناس حتى على نفسه أنه لا يدري يا ترى هذا الذي يفعله، هذا الذي يقوله من عزة نفسه لأنه عزيز النفس، أو من تكبره لأنه متكبر، إنسان متكبر، فحينئذ يبتلى. أو ما تراه من الآخرين لا تدري أنه من عزة نفسه قال هذه المقولة فعل هذا الفعل، أو أنه رجل متكبر فعل ذلك أو قال بمثل هذه المقولة تكبرا واستكبارا، فلا تدري. لذا هنا الإمام يطلب من ربه عليه الصلاة والسلام، ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه إلهي وأعزني، أعطني العزة، لأنه العزة لله جميعا بنحو الاستقلال لله، لكن بنحو التبع وبنحو العرض. الله سبحانه وتعالى أعز رسوله، العزة لله ولرسوله، وأعز المؤمنين، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يفهم أنه كيف يكون المؤمن عزيزا عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس في الدنيا وفي الآخرة، حيث أن العزة لا بد أن تكون مستدامة. العزة الإلهية ليست مقطعية، لأن الله أبدي سرمدي أزلي، فعزته أيضا سرمدية أبدية. لذا من يتعز بعزة الله سبحانه وتعالى تكون عزته أبدية. فإذا وجدنا واحد عزيز في حياته مثلا لسنة سنتين رئيس جمهورية أو ما شابه ذلك، هذه عزة مقطعية، هذه عزة زمانية، هذه ليست عزة أبدية، فهذه ليست من العزة، هذه ليست من العزة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للمؤمن. المؤمن عزيز عند الله بعزة أبدية، أنه في دنياه يكون عزيزا لا يكون ذليلا، كما أنه في آخرته يكون عزيزا وبعزة الله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار. فحينئذ الإمام يطلب من ربه أنه أعزني ولا تبتليني بالكبر، لأنه بعض الأحيان الإنسان من حيث يدري أو لا يدري يبتلى بالكبر. لذا أسأل من ربي إلهي خلصني من الكبر، لأنه الكبر صفة ذميمة جدا، من الصفات الذميمة، من الرذائل الأخلاقية، صفة الكبر والتكبر. أن الإنسان يتكبر على الآخرين، فهذا موضوع مهم أريد الليلة وربما إن شاء الله في المحاضرة القادمة أيضا أبحث عن هذا الموضوع. نحن يا إخوان مقصود أنا بالذات ليس أنه أشرح العبارات شرح مثلا ساذج أو شرح مختصر أو ما شابه ذلك، نحن نشرح كلمة واحدة ونفهمها جيدا ونطبقها في حياتنا أفضل من أنه نقرأ كتاب ولا نفهمه أو لا نطبقه في حياتنا، لأن العمدة ليس هو أنه نكسب معلومات وأنه نجعل مكتبة ذهننا مكتبة سيارة، لأن هناك من المثقفين مع الأسف تجده مكتبة عنده معلومات إلى ما شاء الله، لكن عند التطبيق تجده عاجز، تجده فقير ليس عنده شيء أبدا. بالنظريات وبالعلميات وبالثقافة والمعلومات تجده أنه كمبيوتر، ذهن كمبيوتر من المعلومات، ولكن في التطبيق تجده خالي، خالي بيد الصفر ليس عنده الشيء. المقصود ليس هذا، كلمة واحدة تتعلمها نتعلمها ونعمل بها عند الله أفضل من أنه نقرأ عشرات الكتب ولا نعمل بما فيه وبما فيها. فالمقصود حينئذ أنه أريد أن أشرح هذا الموضوع، الكبر والتواضع، التكبر والتواضع في حياتنا، لأنه مسألة مهمة جدا. إن الله لا يحب المتكبرين، إن الله يحب المتواضعين. فأنا أريد أن أكون محبوب ربي، أريد أن أكون متواضعا، لا أريد أن أكون متكبرا، فربما أقع في بلاء التكبر وأنا لا أدري. فلذا أريد من يرشدني، أريد من يعلمني. القرآن علمنا، أهل البيت علمونا أنه ما هو التكبر وما هو التواضع، وأنه كيف نميز بين عزة النفس وبين الكبرياء والتكبر. فإذا حديثي معكم إن شاء الله الليلة وفي القادم إن شاء الله سيكون حول هذا الموضوع القيم، وهاتين الصفتين، حول هاتين الصفتين، صفة رذيلة وهو التكبر، وصفة حميدة وفضيلة وهو التواضع. خلق، ونحن في دعاء مكارم الأخلاق، والخلق هو عبارة عن الباطن، فمن يكون في قلبه في باطنه عنده الكبر يكون في أعماله وجوارحه متكبرا، لأنه عندنا كبر وتكبر، والفرق بينهما أنه الكبر خلق باطني خلق قلبي، والتكبر خلق ظاهري خلق جوارحي أو خلق جوارحي بالأحرى. فمن يكون في باطنه عنده الكبر يكون في ظاهره حينئذ مبتلى بالتكبر فيتصرف تصرف المتكبرين والعياذ بالله، وكذلك من يكون في باطنه في قلبه متواضعا تجده بجوارحه بكلامه بأفعاله يكون متواضعا، وهناك علائم للمتواضع كما هناك علائم للمتكبر، وهذا ما يأتينا التفصيل إن شاء الله. أرجع إلى صلب الموضوع، ولا تبتليني بالكبر. أولا قرأت هذه الفقرة أو هذا المقطع من الدعاء أو هذه الجملة بالخصوص قرأت بوجهين، ولا تبتليني ولا تبتليني، لا تبتليني لا الناهية، يعني أسألك يا ربي أنه لا أبتلى، فلا الناهية تكون جازمة، وجزم الفعل المضارع تبتلي فعل المضارع، فجزم الفعل المضارع إنما يكون بحذف الحرف العلة، فلا تبتليني حذف الياء حرف العلة، والنون يكون للوقاية حتى أنه يقي بين لا تبتلي بين اللي للمؤنث وأنه لا تبتلي للمذكر ويسمى بنون الوقاية، فالنون تكون الوقاية فيقرأ لا تبتليني، وكما يقرأ أيضا لا تبتليني أيضا لا نافية أو لا ناهية، وتكون حينئذ النون نون ثقيلة لا تبتليني، ويفتح ما قبلها الياء، فيقرأ على كل حال من حيث القراءة يجوز أنه يقرأ لا تبتليني أو لا تبتليني بالكبر، هذا من حيث القراءة. ثم بعد ذلك التكبر والكبرياء معناته من حيث اللغة والمصطلح أنه الكبرياء أنه يرى أنه هو الأفضل وغيره يكون حقيرا وغيره يكون صغيرا، وهنا لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا عن حق وإما أن يكون عن باطل. إذا كان عن حق فهو الكبرياء الممدوح والكبر الممدوح وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى ولا غير. لذا الكبرياء غذائي، الله سبحانه وتعالى له الكبرياء، هو المتكبر، من أسماء الله المتكبر، له الكبرياء، لا يرضى لغيره أن يكون متكبرا أمامه، لأنه غيره عبده، غيره أتى الرحمن عبدا، غيره إنما يكون مخلوق له، مصنوع له، معلول له، فحينئذ يلزم أن يكون ذليلا وحقيرا له، لأنه لا شيء، عدم، أنتم الفقراء والله هو الغني. فإذا كان هكذا فيلزم حينئذ أن يكون الكبرياء مختص بذات الله في أسمائه في ذاته في صفاته، فهذا من الكبرياء، هذا من التكبر الممدوح. أما فيما سواه، بما أنه في باطنه فقير لا شيء، إذا أراد أن يتكبر على الآخر على الغير، هذا هو من الكبر المذموم، هذا الذي يكون بلاء. فلا تبتليني يا ربي بالكبر، أنه أتكبر على الآخرين، أرى نفسي الأفضل وغيري حقيرا صغيرا لا قيمة له. لا، المفروض أن أكون متواضعا. هذا معنى الكبر بالنسبة إلى معنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فيما نحن فيه. ثم العمدة أنه نأتي على الكبر والتواضع على ضوء القرآن وعلى ضوء السنة، الأحاديث الشريفة المأثورة والمروية عن رسول الله والمأثورة والمروية عن أثرة رسول الله في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنه كله نور واحد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فعندما نقول السنة نقصد حديث المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. فالمفروض أنه نقرأ قراءة جديدة بالنسبة إلى الكبر والتواضع، التكبر والتواضع، وذلك من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث الشريفة. في القرآن الكريم أول متكبر هو الشيطان إبليس لعنة الله عليه، هو أول متكبرين، فإنه تكبر على آدم وتكبر على الله سبحانه وتعالى في عبادته، أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول متكبر إبليس، كما هذا المعنى ورد في أحاديث أهل البيت عليه الصلاة والسلام، أنه لا تتخذوا صفة إبليسية، لأن الإبليس تكبر، والإنسان المفروض أن لا يكون مستكبرا ومتكبرا. ثم بعد ذلك عندنا التكبر في المجتمع، ترى تكبر فردي وأخرى تكبر جماعي واجتماعي ومجتمع، مجتمع متكبر. المجتمع المتدين والمجتمع الإيماني والجماعة الإيمانية عندهم صفة التواضع، أذلة على المؤمنين، يكون عنده ذلة وتواضع، أذلة هنا معنى التواضع. لكن طبقة الكافرين إنما هي طبقة مستكبرة تتكبر على آيات الله. آيات الله عبارة عن الأنبياء، عبارة عن الأوصياء، عبارة عن ورثة الأنبياء العلماء الصلحاء، هؤلاء آيات الله، فيتكبر على آيات الله ويحرض الملأ والناس والرأي العام، يحرضهم ضد هؤلاء، ضد هؤلاء القياديين الإصلاحيين، ضد هؤلاء القياديين يريدون إصلاح الأمة، يريدون إصلاح المجتمع، فيحرض من كان متكبرا على آيات الله ومستكبرا، هذا يطلق عليه المستكبر، إذ أنه عندنا متكبر ومستكبر في المصطلحات القرآنية، الثقافة القرآنية. المستكبر يقابله المستضعف، فعندنا المستكبرون والمستضعفون، وهذا الصراع موجود دائم من زمان آدم وإبليس وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، أنه المستضعف دائما إنما يكون في صراع مع المستكبر، وكذلك المستكبر صراع بين الحق والباطل. فحينئذ هناك جماعة من المجتمع يستكبرون على آيات الله ويستكبرون عن عبادة الله، ويقابلهم جماعة من المستضعفين، وإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بأن الأرض أخيرا سيكون لهم، سيردها عبادي الصالحون الذين استضعفوا في الأرض استضعفوهم هؤلاء المستكبرين، هؤلاء الذين استكبروا على الله سبحانه وتعالى في عبادته، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم جهنم داخلين فيها صغراء فيها، كما أنهم سيرث الأرض ويحكم الأرض من كان مستضعفا في مقابل المستكبر. فتارة عندنا المستكبر والمستضعف، وأخرى عندنا المتكبر والمتواضع. فكلامنا تارة يكون عن المستكبرين وعن المستضعفين، وأخرى يكون عن المتكبرين والمتواضعين. كلامنا الآن إنما يكون في التكبر والتواضع، ولا تبتليني بالكبر، مقصود الإمام عليه الصلاة والسلام، وإن كان إطلاقه يعم الاستكبار والذي يقابله استضعاف كما يعم التكبر والتواضع، ولكن ظاهره وظواهر حجة أنه أراد أنه لا تبتليني في نفسي بالكبر، يعني أن أكون متكبرا على الناس، أرى الناس مثلا صغار، لأن من صفات المتكبر سبحان الله هذه موجودة في الروايات، أنه المتكبر مثال لطيف، وجوده بين الناس بالمجتمع كمن واقف على جبل، على قمة جبل، فإنه يرى الناس صغارا، يراهم كلهم كالنمل مثلا صغارا، ولا يدري أن أولئك الذين في سفح الجبل أيضا يرونه صغيرا وحقيرا، هو لا يدري، لذا يتكبر على الناس ولا يعلم أنه الناس يرونه حقيرا وصغيرا، لأنه أيضا أولئك الذين يكونون في سفح الجبل باعتبار ذلك لبعد المسافة يرون ذلك الذي يكون على القمة أيضا صغيرا وكالنمل. فلذا المتكبر في واقعه في باطنه حقير، كما سيأتينا هذا المعنى إن شاء الله، يعني في واقعه وضيع، إنسان وضيع حقير، لا 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 قيمة له، ليس عنده لا من مال لا من جمال لا من كمال لا من علم لا من ثقافة، فلذا يتكبر على الآخرين. أما الإنسان الذي يكون عنده العلم وعنده الجمال وما شابه ذلك فتجده يتواضع لله سبحانه وتعالى، والله يرفعه، من تواضع لله رفعه الله، وهذا ما يأتينا إن شاء الله تفصيله. فبودي أن أشير إلى مجموعة من الآيات القرآنية، لأنه ليلة القرآن، ليالي شهر رمضان ليالي القرآن، ومن الناس من يتلو القرآن ومن الناس من يقرأ القرآن، فرق بين قراءة القرآن، كثير الآن من يقرؤون القرآن فقط، يقرأ هذرا يهذر في الكلام ويقرأ القرآن سريعا لكي يختم القرآن في هذا الشهر لعدة ختمات مثلا، وتارة يتلو القرآن، تلاوة القرآن هو فهم القرآن، يتلون يعني يقرأ القرآن بتأمل بتفهم بتدبر، يتدبر ما في القرآن. سئل سلمان في شهر رمضان أنه كم ختمت القرآن، قال أنا لمدة 3 سنوات أفكر في هذه الآية في شهر رمضان، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، أنا أفكر في هذه الآية التوحيدية. لذا هناك من يتأمل ويتفكر، وهذا هو المقصود من تلاوة القرآن، هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لعبده، أنه يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، صافين أقدامهم في الليل يتلون القرآن، يعني يتدبرون القرآن. فلذا نحن إن شاء الله من انطلاقا من التدبر في القرآن الكريم نقرأ الآيات بتفسير موضوعي وبتلاوة موضوعية، يعني نجمع الآيات كلها، طبعا ليس كل الآيات، معظم الآيات التي تتحدث عن المتكبرين والمستكبرين وكذلك عن المتواضعين، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. بدوا إنما يكون الحديث عن المستكبر. أول من تكبر الشيطان، قال سبحانه وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. أنا لا أذكر بعد السور والآيات، طبعا أمامي مكتوبة مثلا سورة البقرة آية فلان، هذه كلها مكتوبة، لكن على السريع حتى لا أطيل عليكم. فلم يسجد لآدم إبليس فأبى واستكبر، فأخرجه الله من الجنة وأهبطه للأرض، وقال سبحانه وتعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، تتكبر في الجنة، الجنة دار المتواضعين ليس دار المتكبرين، فاخرج منها إنك من الصاغرين. إذن الإنسان الذي يكون متكبر في واقعه سيكون من الصاغرين. استكبرت أم كنت من العالين، لم تسجد لآدم، فاستكبر هو ومن تبعه من المتكبرين ومن جنوده من الجنة والناس، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، لأنه بعض الأحيان الإنسان يتكبر بحق وذلك في مقابل المتكبر كما سيأتي، أنه التكبر مع المتكبر عبادة، إذا كان رجل متكبر تتكبر عليه هذه عبادة، لذا هذا تكبر حق. أما هنا ليس كان من حقهم أن يتكبروا، كان من حقهم أن يتواضعوا لله سبحانه وتعالى ويسجد لآدم، ولكن تكبر على آدم وتكبر على عبادة الله سبحانه وتعالى. أول علامة المتكبرين الاستكبار عن آيات الله وعبادة الله، وهذا من المستكبر الذي يقابل المستضعف كما ذكرت. قال سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذا الذي يرى عذاب الله سبحانه وتعالى يتمنى يوم القيامة أن يكون المتقين من المحسنين ويرجع. بلى، الله سبحانه وتعالى يجيبه: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. نحن أريناك الآيات، آيات الآفاقية والآيات الأنفسية، نحن أريناك الحق، أريناك الرسول الأعظم، وأريناك أنه الرسول الأعظم قال وثبت عند الفريقين أنه علي مع الحق والحق مع علي، فأريناك الحق ولكن أنت استكبرت وكذبت، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الزمر آية 55 إلى آية 59. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. ذلك الرجل الذي جاء واستمع على النبي ثم أخذ يهرج على النبي ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، كان من المستكبرين عن آيات الله. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. والعياذ بالله. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، المدثر آية 8 إلى 20. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، جاءكم العالم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. طبعا الآن تقول خب في زمن الرسول، أنا لست في زمن الرسول. لا فرق، كلنا الآن في زمن الرسول، لأنه العلماء ورثة الأنبياء، فمن يستكبر على العالم يعني يستكبر على نبي زمانه، لا فرق حينئذ، ولله الحجة البالغة، الله سبحانه وتعالى أتم الحجة على خلقه. أفكلما جاءكم رسول لا تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. قالوا هذا العالم يقول كذب، هذه المرجعية فلان فلان، كذبتم وفريقا تقتلون الناس، تقتلون المراجع، تقتلون المؤمنين. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. يستنكف ويستكبر والعياذ بالله. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. في مقابلة الذين تواضعوا الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم أبواب السماء مدرارا من البركات من الخيرات. قال: الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. أخذوا يشككون الناس بنبي زمانه. قال الملأ الذين استكبروا، هؤلاء المستكبرين يقولون الرأي العام من قومه: لنخرجنك يا شعيب. فاستكبروا وكانوا مجرمين. أرسل الله موسى إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا، استكبروا عن فرعون وعن آيات الله. يونس 75 والمؤمنون 46. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم الله جميعا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته من الملائكة من المؤمنين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. تقول له هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، افعل لا تفعل يستكبر عليك لا يقبل منك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، صغراء حقراء. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فلبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. إن الله لا يحب، إنه لا يحب المستكبرين. هذا عاقبة التكبر، عاقبة المتكبر والمستكبر جهنم، صغير حقير، ويخلد في نار جهنم. وأما ما ورد في الروايات والأحاديث، والواقع أنه الروايات هي التي تترجم وتفسر لنا ما ورد في القرآن الكريم، فلذا نورانية الأحاديث الشريفة كلامكم نور. واقعا الإنسان يرى ويعرف الحقيقة حينئذ. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في غرر الحكم: إياك والكبر، إياك والكبر، تحذير، فإنه أعظم الذنوب، أعظم ذنب هو الكبر، الإنسان يتكبر. وألأم العيوب وهو حلية إبليس، إبليس تحلى بأي شيء، تحلى بالتكبر، استكبر. إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم عن رسول الله في كنز العمال. فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجيد. إبليس عبد الله طويلا، سجد لله أو ركع لله 6000 سنة، ولكن بكبر بسجدة واحدة أبطل كل هذه السنين من العبادة والعياذ بالله. الإنسان هكذا يكون، ربما يعبد الله وإذا في لحظة واحدة يتكبر يبطل أعماله كلها لسنين، يبطلها إذا تكبر على الحق. سيأتينا معنى التكبر، أنه يسفه الحق، يتكبر على الحق وعلى أهل الحق، فحينئذ هذا يبطل أعماله، يحبط أعماله كما أحبط الشيطان أعماله وأبطله، لأن لم يسجد سجدة واحدة لآدم، لم يسجد. فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ يعني يمكن أن يقول الإنسان أنه أنا أسلم من مما جرى على إبليس وأنه أحبط الله كل أعماله، أسلم إذا تكبرت على أخي المؤمن؟ مستحيل، مستحيل أن يسلم الإنسان بمعصية الكبر، يتكبر على أخيه، يتكبر على الناس. فاحذروا، أمير المؤمنين في البداية يقول فاحذروا عباد الله، عدو الله أن يعديكم بدائه. هذا عدو الله إبليس، هذا يريد أن يعديكم، هذا مريض، هذا مريض ومرضه خطر، طاعون وباء هذا إبليس، يريد أن يعديكم بمرضه وهو الكبر. فاحذروه، ابتعدوا كما الإنسان يبتعد عن المرض الذي فيه الآن الفوز الخنازير، لم يكن فيه الذي يكون في مثلة الطعام أو ما شابه ذلك، لكن مع ذلك شوف الناس الآن مخبوص العالم كلها، فكيف إذا كان من الطاعون الذي يعدي، يعدي الجرثوم الذي يعدي مثلا. وأن يستفزكم بندائه، احذروا الشيطان. فاطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران العصبية، أنه تتعصب، وأحقاد الجاهلية، فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان. في المسلم يا أخي، مو في الكافر، في المسلم تكون من خطرات الشيطان. كلامنا مع المسلمين من خطرات الشيطان ونخواته، هذه نخوة شيطانية، نخوة ليست عشائرية، هذه نخوة شيطانية. ونزغاتي ونفثاتي، يلفظ الشيطان. واعتمدوا وضع التدلل على رؤوسكم وإلقاء التعزز تحت أقدامكم، هذا التعزز معنى التكبر هنا، وخلع التكبر من أعناقكم، واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس. يعني تسلحوا بالتواضع دائما حتى تحاربوا إبليس بالتواضع، لأنه إبليس لم يكن عنده تواضع، فأنت حاربه بما لم يكن عنده بسلاحك وهو التواضع. فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته وواقعه ومثلاته، واستعيذوا بالله من لواقح الكبر. لواقح الكبر، كيف يلقح الشجر بالرياح؟ بعض الأحيان الإنسان يلقح قلبه بالكبر وهو لا يدري، كما تستعيدونه من طوارق الدهر فاستعيذوا بالله. فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر، فإنها مصيدة إبليس العظمى. وإلى آخر ما في هذه الروايات التي تشير إلى خطورة الكذب، دعوها فإنها جبارة. الرسول الأعظم، هذه رواية لطيفة، الرسول الأعظم ينقلها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن رسول الله أنه كان يمر في طريق فكان هناك امرأة تجمع فضلات الحيوانات، فقال الصحابة أنه خذي جانب الطريق حتى يمر رسول الله في الطريق. قالت الطريق عريض، تكبرا على رسول الله. فرسول الله أعظم قال دعوها إنها جبارة، لأنها متكبرة. هذا يعني على أنه ربما يشوف إنسان عجوزا متكبرة. المتكبر ليس معناته أنه عنده أموال وثروة، لا، ربما تجده غني. عندنا كثير من المؤمنين من الأغنياء الأثرياء ولكن متواضع، متواضع جدا. وعندنا هناك تجده ليس عنده في جيبه شيء، ولكن كما يقال أنفه يصل إلى السماء مثلا، متكبر لأنه حقير في نفسه. هذا الاحتلال هو حقير في نفسه لا يتكبر على الآخرين. فهذه العجوزة قال دعوها، مع أنه كانت تجمع فضلات الحيوانات، سرقين يعني سرجين فضلات الحيوانات، لكن مع ذلك متكبرة. هذا الطريق واسع، خذ الطريق الجانب من الطريق يمر رسول الله مع أصحابه، شي ضرج. شر آفات العقل الكبر. ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك. احذر الكبر فإنه رأس الطغيان ومعصية الرحمن. من برؤ من الكبر نال الكرامة. الإمام رضا روحه فداه يقول، الإمام الصادق، اجتنبوا الكبر فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله عز وجل اكتبوا عبدي هذا في الجبارين. هذا بعد صدام، اكتبوا في الجبارين، هذا فرعون، اكتبوا مع الفراعنة مع الصداميين. هذا الجبار يتكبر ولم يكن عنده شيء، لكن يتكبر على أهله، يتكبر على زوجته، على أولاده، فيكتب حينئذ فرعون زمانه. الكبرياء لله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إنما الكبرياء لله رب العالمين. الكبر جحود الحق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يجحد الحق. يا أبا ذر من مات وفي قلبي مثقال ذرة من كبر لم يجد رائحة الجنة. مثقال ذرة لم يجد رائحة الجنة إلا أن يتوب قبل ذلك. فقال يا رسول الله إني، هذه نقطة مهمة لابد من توضيحها، قال يا رسول الله إني ليعجبني الجمال، أنه أنا أحب الجمال، حتى وددت أن علاقة صوتي، هذا الصوت الذي أضرب به مثلا الحيوان حتى يمشي، طبعا لا يضرب الحيوان للتخويف، أنه علاقته هذه اليد تكون جميلا مثلا، وقبال نعلي حسن مثلا، أمام نعلي يكون حسن حذاء جميل، فهل يرهب علي ذلك؟ يعني يخاف علي ذلك أنه هذا من الكبر؟ قال كيف تجد قلبك؟ تجد قلبك، قلبك كيف تجده؟ لأنه الكبر في القلب. قال أجده عارفا للحق مطمئنا إليه، أنا أعرف الحق أنه أنت الحق وأطمئن إليه. قال ليس ذلك بالكبر، إذن هذا الذي يعجبك من الجمال هذا ليس من الكبر، ولكن الكبر أن تترك الحق، هذا العمدة. الكبر أن تترك الحق وتتجاوز إلى غيره، تذهب إلى باطل، تترك مذهب أهل البيت، تترك مدرسة أهل البيت وتذهب إلى مناوئين وقصمائهم، هذا خطر، هذا من الكبر. وتنظر إلى الناس ولا ترى أن أحدا، طبعا تدرون أبو ذر هو الذي نقل لنا هذه الرواية، مثل أهل بيتي كسفينة نوح، ينقلها السنة والشيعة، ذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب خاص عن هذا الحديث سندا ودلالات الحديث، أنه مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فعرف الحق واطمأن إليه، أنه الحق الرسول والعترة الطاهرة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وتنظر إلى الناس ولا ترى أن أحدا عرضه كعرضك ولا دمه كدمك، هذا من التكبر، هذا خطر. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ثوب جميل حسن. قال: إن الله جميل ويحب الجمال. صحيح، الله جميل ويحب الجمال. قال رسول الله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أنه تغمط حق الناس، تغصب حق الناس، هذا هو الكبر، هذا هو المستكبر، أنه يغصب حق الناس ويتبطر بالحق. تبطر، هذه صفة المتكبرين، يطغى على الناس. طبعا رواه مسلم والترمذي هذا الحديث، وكذلك في كتاب الترغيب، وفيها إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه، يغمص الناس، ولكن الكبر من بطر الحق وازدرأ الناس، كلها بمعنى واحد لكن الروايات مختلفة. عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. قال: فاسترجعت، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكنا. فقال: ما لك تسترجع؟ لماذا تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك، لأن هذا الكلام الذي تذكره مثقال خردل ذرة أن يكون في قلبي، أنا لا أشم رائحة الجنة ولا أدخل الجنة. فقال: ليس حيث تذهب، لا، ليس هذا مقصودي من الكبر، إنما أعني الجحود، فاجحد الحق، الله هو الحق، الرسول هو الحق، القرآن هو الحق، الثقلان كتاب الله وعترة أهل بيته هو الحق، فمن يجحدهم يكون متكبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يدخل الجنة عبد في قلبي مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار عبد في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا الكبر جعله في مقابل إيمان، فيكاد يعرف منه الكبر. قال: قلت: جعلت فداك، إن الرجل ليلبس الثوب أو يركب الدابة، يركب سيارته مثلا ويلبس ثوب جميل، فيكاد يعرف منه الكبر. الناس يقول: آه فلان متكبر، يركب سيارة فارهة مثلا آخر موديل. قال: ليس بذاك، تمام، المقصود من الكبر ليس هذا المعنى، إنما الكبر إنكار الحق، من ينكر الحق فهو متكبر، والإيمان الإقرار بالحق، هذا معنى الكبر المقصود والمذموم، أنه الكبر، الكبر ونخاف على الإنسان من الكبر، إنما نقصد هذا. قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إني آكل الطعام الطيب وأشم الروح الطيبة وأركب الدابة الفارهة، دابة جميلة في ذلك الزمان، فرس جميل مثلا، جواد جميل، فارس في زماننا هذا، سيارة مثلا وما شابه ذلك، ويتبعني غلام، يمشي خلفي واحد غلام يخدمني، فترى في هذا شيء من التجبر فلا أفعله؟ هل هذا من الكبر والتجبر حتى لا أفعله؟ فأطرق أبو عبد الله عليه السلام، أطرق متأملا متفكرا، ثم قال: إنما الجبار الملعون، الذي ورد لعنه وأنه متكبر، من غمص الناس وجهل الحق، يغمط ويغمص الناس، لا يعطيهم حق الناس، يأكل حق الناس، يغصب حق الناس ويجهل الحق، من جهل الحق هذا هو المتكبر. طلبت الخضوع فما وجدت إلا بقبول الحق، اقبل الحق، فإن قبول الحق يبعد من الكبر. من قال: أستغفر الله وأتوب إليه، فليس بمستكبر ولا جبار، إن المستكبر من يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته. الروايات في هذا المعنى كثيرة، يبقى أنه نعرف حقيقة الكبر، ونحن على شرف الانتهاء من الوقت مع الأسف. عن حفص بن غيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذهب أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين، هذا خطر. فقلت له: إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية، هذه نقطة مهمة جدا يا أخوان أحبائي، أنا عندي فضل على الآخرين أنه الله عافاني، مثلا الله جعلني شيعي عافاني الحمد لله، وذلك الله ابتلاه، يا ترى هنا أيضا ابتلى بالكبر؟ اسمع الإمام ماذا يقول. قال: من ذهب أن له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين. فقلت له: إنما يرى أن له عليه فضلا، بهذا المعنى أنه يتفضل على آخره بهذا المعنى، إنما يرى أن له عليه فضلا بالعافية إذ رآه مرتكبا للمعاصي. فلان يرتكب المعاصي لا يصلي وأنا أصلي، الحمد لله، إذن أنا أفضل منه لأنه أنا أصلي وهو لا يصلي مثلا. فقال هيهات هيهات، لا 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 هيهات هيهات. فلعله أن يكون غفر له ما أتى، أنت لا تدري، ربما آخر حياته يتوب، يتوب الله سبحانه وتعالى يغفر له ما أتى، وأنت موقوف محاسب، الله يوقفك ويحاسبك، لا تدري. إذا حتى على مثل هذا الحال المفروض أنه لا تتكبر عليه ولا ترى نفسك أفضل من الآخرين أبدا دائما. لذا تجد مراجعنا العظام الكبار الفقهاء دائما عندما يكتبون ماذا يكتبون؟ أحقر الحقراء الحقير أبو الحسن الإصفهاني، أحقر الحقراء أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه في المرجع الأوحد في زمانه، أحقر الحقراء يكتب، أقل الطلاب فلان، دائما يرى نفسه أقل الناس وغيره أفضل منه. هذا معنى التواضع والذي يقابله الكبر والتكبر. فلعله أن يكون غفر له ما أتى وأنت موقوف محاسب. أما تلوت قصة سحرة موسى عليه السلام، سحرة موسى أولهم كانوا من الكافرين ولكن آخرهم كانوا من الشهداء، قبلوا بالشهادة، فضلهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم بالشهادة، فلا تدري. طبعا إن الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن، والباطن هو خلق في النفس والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح، على أنه الكبر في القلب وعندما يظهر على جوارح الإنسان على يده على تصرفاته عند ذلك يكون من التكبر. لا تمشي في الأرض مرحا، قال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، متكبر يفتخر على الآخرين. وعباد الرحمن صفتهم من المتواضعين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول في قوله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا، الإمام الباقر يقول أي بالعظمة، أنه يتعظم على الآخرين ويمشي، هذه رواية لطيفة. قال الرسول الأعظم أنه اجتمع الناس حول واحد مجنون، فالرسول الأعظم قال ما اجتمعتم؟ ليش اجتمعتم؟ فقال يا رسول الله هذا مجنون يصرح، فاجتمعنا عليه أن نشوف ماذا يفعل هذا المجنون. فقال ليس هذا بمجنون ولكنه المبتلى، هذا المسكين مبتلى مريض. ثم قال ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المتبختر في مشي، هذا المجنون أنه يتبختر في مشي، الناظر في عطفيه، المحرك بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، يتمنى الجنة وهو يعصي الله، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، هذا المجنون حقيقة. فذلك المجنون وهذا المبتلى، هذه رواية عن الإمام الصادق عن أبائه عليه الصلاة والسلام عن رسول الله. هذه نكتة لطيفة وروايات جميلة. إن الله يبغض ابن سبعين، ابن سبعين سنة عمره سبعين سنة شايب على شرف الموت، وإذا بيحلق لحيته ويحاول أن يري نفسه مثلا هو الشاب والجميل وإلى آخره، يا مسكين، هو حلق اللحية حرام للشاب، حرام فكيف للشايب؟ أنه هذا وقار، تعيرون على الشيء وهو وقاره. الله سبحانه وتعالى لما طلب إبراهيم من ربه الوقار أعطاه شيبة فشاب حينئذ، هذا وقار. وإذا بيتجد إن الله يبغض ابن سبعين في أهله ابن عشرين في مشيته ومنظره، يعني يمشي مثل واحد عمر عشرين سنة. إن الله تعالى يحب ابن عشرين، أنه رجل شاب ابن عشرين سنة، لكن إذا كان شبه ابن ثمانين يمشي مثل واحد رجال وقور سكينة عليه رجل كامل عمر ثمانين سنة، ويبغض ابن ستين إذا كان شيبه إذا كان شبه ابن عشرين. طبعا هذا الرواية عن رسول الله من كنز العمال من كتب إخواننا السنة. أنقت الناس المتكبر، عجبا للمتكبر كيف يتكبر، أنه الإنسان كيف يتكبر واقعا، أوله نطفة آخره جيفة ووسطه يحمل العذرة الغائط والعياذ وأجلكم الله، يحمل العذرة معاه، فكيف يتكبر؟ طبعا يبقى علينا أنه نعرف كيف نعالج أنفسنا من التكبر وكيف نتواضع لله سبحانه وتعالى وهذا ما يأتينا إن شاء الله في المحاضرة القادمة بشرط الحياة والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.